في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس صلاحا لنا في قلوبنا. أيضا أرسل صلى الله عليه وسلم إلى غيره كما في الحديث الذي معنا الآن، وهو الحديث 57، عن شعبة بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا، أن يكتب إلى الروم كتابا، فقيل له يرسل إلى هرقل كتابا، والكتاب أرسله صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلب كما تقدم. فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، يعني عليه ختم، حتى يعرفوا أنه كتاب رسمي. وهذا يدلك على أنهم كان عندهم ترتيب وإدارة. قال: يا رسول الله، أنت بترسل كتابا، طيب لازم يكون مختوم في ختم حتى يعلموا أن أنه رسمي من عندك. فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة، وكان فصه منه، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقشه منه يعني لم يؤتى به، يعني ليس خاتما عاديا مثل الدبلة ثم يأتون بقطعة ثانية ويركبونها عليه، لا، نفس الخاتم صنع ونحت قطعة واحدة. ولذلك قال فصه منه، يعني ملتصق به، وفيه محمد رسول الله مكتوبة من الأسفل إلى الأعلى. فلم يكتب صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فصارت كلمة الله يعني في آخر شيء، لا، وإنما كتبها صلى الله عليه وسلم من الأسفل إلى الأعلى، محمد رسول الله، تقرأ هكذا تعظيما لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ختمها الختم، الصحابة يعلم أنهم سيصنعون أختاما، ما دام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معه ختم معناهم اتباعا له سيصنعون مثله. فمن البداية قال لهم: إني اتخذت خاتما من ورق، يعني من فضة، ونقشت فيه نقشا محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، اللي يريد يصنع ختما لا يكتب مثل ما كتبت أنا، حتى ما يكون أيضا ملتبس الأمر أن تختم على ورق وأنا أختم ونفس الشيء. يقول أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في يده صلى الله عليه وسلم، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل كما ذكرت إلى الملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام، وكان هذا في السنة 6 للهجرة كما ذكرنا، فترة الحديبية. أحيانا عندما تتخذ مثلا قرارا معينا قد لا يظهر المصلحة فيه من البداية، لكن تظهر بعد ذلك المصلحة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه 1400 صحابي وذهبوا إلى العمرة، ومنعتهم قريش من العمرة، وجعلت قريش ترسل الرسل للتفاهم معهم، حتى لما خرج صلى الله عليه وسلم لأجل العمرة ثم منعتهم قريش، فجعلت قريش ترسل الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إرجاعه، فكتبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. ظاهر الصلح أن فيه ضررا على المسلمين، يعني في هذا الصلح أن الذي يريد منكم يا المسلمين أن يأتي يرتد ويأتي إلى مكة يقبله أهل مكة، والذي يسلم منكم يا قريش ويذهب إلى المدينة لا يقبله المسلمون، وغير ذلك من الأمور التي جعلت عمر أو عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه يقول: كيف نوافق على الصلح، وغيره من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده قصد آخر، يعني هو عنده هم أن يدعو الملوك كلهم إلى الإسلام، عنده هم أن تصبح البلاد آمنة حول المسلمين، يريد صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يخرجون في تجاراتهم، يخرجون لرعي إبلهم من غير ما أحد يقطع عليهم الطريق، يعني نريد أمن. كوننا نعتمر هالسنة أو السنة اللي بعدها هذا صح أنه يختلف في مكسبه، لكن أنا عندي مكسب آخر وهو أن نأمن قريشا. وفعلا أول ما كتب الصلح تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة القبائل وإرسال الوفود واستقبال الوفود، لأن أصبحوا يأتون ما يخشون من أي حرب عليهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى أنواع الملوك، من ضمنها الرسالة التي بعثها إلى النجاشي كما ذكرت، وإلى كسرى، وكذلك إلى هرقل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه الكتاب بعدما ختمه صلى الله عليه وسلم بخاتمه. الكتاب الخاتم جعله النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وذلك لأن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب، كذلك الفضة لا يجوز أن يلبسها مطلقا إلا إذا كان خاتما كما ذكرنا، أو كان حلية السيف، أو كان محزم السيف الذي يحمله، ونحو ذلك رخص فيها العلم ترخيصات محددة. الذهب لا يجوز أن يتخذه إلا عند الضرورة، يعني مثلا لو إنسان قال لك مثلا أسنان الذهب يعني لا بأس باتخاذها، لأنها لا يصدأ ولا يتعبه. كان أحد الصحابة أصيب أنفه وكسر في بعض المعارك، فصنع له قطعة فضة يعني لينة أو ليست لا تجرح، وصار يضعها تحت أنفه ليقف الأنف تجميل يعني، فأنتن عليه، صارت الفضة مع الدم وكذا أنتنت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا من ذهب. وكذلك لو إنسان اتخذه مثلا للطب أسياخ من ذهب أو الأشياء الضرورية يعني، أما اتخاذه للحلي مثل واحد مثلا تجد عليه رجل تجد عليه دبلة من ذهب تقول ما يجوز، فيقول والله هذه دبلة زواجي، لا علاقة بالزواج بالذهب، لا يجوز أن تلبسها ذهبا، ونحو ذلك من الأحكام ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها. كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله. استمر هذا الخاتم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر يختم به، استمر مع عمر يختم به، بقي مع عثمان، وكان عثمان قد لبسه، فذهب مرة إلى بئر أريس يتوضأ، فأثناء الوضوء حركه ليدخل الماء تحته، فانطلق فانفسخ الخاتم منه ووقع في الماء، فجعلوا يبحثون عنه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه خاتما آخر وضاع ذلك الخاتم من ذلك الوقت. كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم خواتم يضعون عليها كلاما، عمر كان الخاتم الذي اتخذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب فيه كفى بالموت واعظا، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفه أبو بكر ثم خلفه عمر، لبس عمر الخاتم الخاص برئيس الدولة الذي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولد تولى بعد ذلك أبو بكر ثم عمر. يقولون إن كرامة الكتاب ختمه. الآن أنت لو ترسل رسالة إلى غيرك ولا توقع يستغرب يقول طيب وين التوقيع، أو ربما لا تختمها أو نحوه. ولذلك حتى في قول بلقيس قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب إيش كريم إنه من سليمان، قالوا كتاب كريم أي كتاب مختوم كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. في هذا الحديث أيضا مراعاة قوانين الآخرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة لهرقل ماشي وضعها، أرسل رسالة للنجاشي ماشي وضعها، بيرسل إلى كسرى عفوا وإلى النجاشي، بيرسل إلى هرقل، وقف الصحابة قالوا لا يا رسول الله هرقل يختلف. ليش يختلف؟ قالوا هذا لا يقرأ كتابا إلا مختوما، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي يمشي عليه يمشي على غيره وأنا عندي الحق وما علي من أنظمته، أنا مشي على النظام اللي أريد، لا، ما دام موافقتي له في قوانينه ما فيها مخالفة شرعية خلني أوافقه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ترى متشددا في تعامله مع أهل الأمور، ما قال عليه الصلاة والسلام أنا ما علي من قوانينهم ولا علي من إدارتهم، هذا النظام يمشي على هرقل وعلى جماعته اللي هو يحكمهم، أنا ما يحكمني هرقل، أنا أمشيه على النظام اللي أريده أنا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام، ما دام أني يمكن أمشي على قانونه وليس في مخالفة لشرعي أمشي على قانونه ما يخالف. بل حتى الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل وسكت، لا، كتب صلى الله عليه وسلم كلاما يتلطف به معه، يعني يدغدغ به مشاعر الغرور عنده كملك لأجل أن يجذبه إليه. وهذا يا جماعة من أدب صلى الله عليه وسلم في مراعاة قوانين البلدان التي يتعامل معها. أنا أحيانا يسألني بعض الإخوة في الخارج يقولون مثلا قانون البلد يمنع من كذا، وأشياء قوانين في البلد لا تخالف الشريعة، لكن هم وضعوها كقوانين لبلدهم تتعلق بالوظائف، بالدراسة، بالضمان الاجتماعي، بغيره. فكانوا يقولون هذه يعني ما في دليل شرعي عليها. أقول طيب، لكن ما في دليل شرعي يمنعها أيضا، وأنت مدام أنك التزمت فيها البلد وأخذت جنسية البلد، فينبغي لك القوانين التي وضعوها التي ليس فيها مخالفة شرعية، قانون وضعوه يتعلق بالصحة، يتعلق بالتعليم، يتعلق بالوظائف، ليس في مخالفة شرعية لكن وضعوه لضبط البلد، يجب عليك الالتزام به مدام أنك دخلت تحت ضمانهم. وهذا يا جماعة يعني في هذا الحديث يدل على شيء منه، هو صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم، طيب نظامهم لابد كتاب مختوم، نصنع ختما لأجلهم، لأجل الالتزام بقوانين بلد غير بلدي، وهذا لا بأس به عندما يتعامل الإنسان مع أمثال هؤلاء. الحديث 58 عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، أقبل ثلاثة رجال، أقبل هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في حلقة، فاثنان منهم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما، طبعا الواحد هذا خلاص، الثالث ذهب طلع من المسجد، الاثنان جاء وقف على الحلقة وجعل يتلفتان، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، خجل يأتي ويقول مثلا بالله يعني عطني مكان شوي ممكن ويجلس، خجل وجلس خلفهم استحى، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرغ من موضوعه الذي يتكلم فيه، أراد صلى الله عليه وسلم يعلق على الموقف، قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهما فآوى فآواه الله، يعني آوى يعني لجأ إلى الله، أقبل إلى الله، أحب الله وازداد قربا، فقربه الله إليه، مثل ما جاء في الحديث الآخر، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. والذراع معروف، الشبر معروف، والذراع معروف ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط، والباع هو مقدار لما تمد يديك يمينا ويسارا، هذا باع اسمه. فالإنسان بمقدار ما يتعامل مع ربه جل وعلا من إقبال يقبل الله تعالى أيضا إليه، كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا عن قوم آخرين نسوا الله فنسيهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الإنسان لو أراد أن يعرف موقعه من الله، انظر موقع الله تعالى ومحبة الله عندك، فإن كنت محبا له جل وعلا، مقبلا إليه، راغبا فيما عنده، مقدما لمرضاته على شهوة نفسك، اعلم أنك مقدم عنده جل وعلا، ومن كان دون ذلك فهو دون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأول، يقول هذا ما يود أن يفوته الخير، فجاء وجد حلقة وجلس فيها، فآوى فآواه الله، لجأ إلى الله واقترب فقربه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه. الآخر استحيا أن يعني يقول للناس معليش ابعد شوي وأنت ابعد شوي ويجلس يزاحمهم، يستحيا من هذا فجلس في الخلف، فاستحيا الله منه يعني أدخله الله تعالى أيضا في الثواب ولم يحرمه منه، مثل ما جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. الإنسان لما يدعو يا رب يا رب فإن الله تعالى يستحي يردك وأنت أقبلت إليه، الله كريم ما يردك. فهنا أيضا يقول هذا استحى أن يذهب لما لم يجد مكانا، استحى يطلع وإحنا شفناه، واستحى أن يزاحم وجلس في الخلف، فاستحي الله منه أيضا، الله جل وعلا سوف يأجره. وأما الآخر يعني الثالث فأعرض الله عنه، يعني ذاك الرجل أعرض، لم يهتم بالمجلس ولم يهتم بحلقة الذكر ولم يقرب أصلا ليتأكد في مكان ولا ما في مكان، أصلا هو ما اهتم بالموضوع كله، فأعرض الله عنه، يعني أعرض الله تعالى عن إدخاله في الثواب والأجر، مثل ما جاء في رواية أخرى قال وأما الثالث فاستغنى الله عنه. في هذا الحديث استحباب مجالس العلم، وأن الإنسان بمجالسته في مجالس العلم له أجر بمجرد المجالسة، مثل ما جاء في الحديث إن لله تعالى ملائكة يسيرون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض هلموا إلى غايتكم هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون حتى يصلوا إلى السماء، فيقول الله من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. ماذا يرجون؟ يرجون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. فيقول الله أشهدكم أني أعطيته ما يرجون وأمنته مما يخافون. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، هذا ترى فلان هذا جلس معهم في حلقة الذكر ليس قصده ذكر ولا جاء عشان يسمع قرآن، هذا جاء يبغى يكلم فلان في شيء، وخجل يقول له قم اطلع من المجلس، قال بنتظر حتى يطلع وأتكلم معه، أو مثلا في المسجد وقفلوا على سيارته ورجع وجلس يستمع، يلا متى بس تخلص الدرس عشان يفكون عن سيارتي، أو أي سبب، أو ما عنده الشغل ولا متعب ولا يبغى يوفر على نفسه أجرة فندق أو شقة وجو جلس في المسجد، ليس قصده الذكر إنما جاء لحاجة. فالملائكة كأنها تقول يا رب هذا أيضا تعطيه الجنة وتجيره من النار مثلهم؟ فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله أغثر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الثلاثة كلهم أقبلوا، واحد منهم من البداية ما يريد يحضر درس ولا يبغى علم ولا يبغى حلقة ذكر من البداية، من هالشباب الثلاثة أو أنتوا رايحين درس يلا مع السلامة، هو مشى، فأعرض الله عنه، هذا أعرض عن الذكر فأعرض الله عنه، يعني الله ما يدخله في الأجر. وجاء الاثنان أحدهما جريء، التفت شاف حلقة فراغ في الحلقة خلة في الحلقة فرجة، جاء وجلس. الثاني أقل جرأة منه، ما رأى مكان كاد أن يذهب مثل صاحبه الأول، لكن صعبة شافوني رأوني، صعبة أجي عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحضر الدرس، وصعب أيضا أني أزاحم الناس وأقول حطوني مكان. طيب ماذا تفعل؟ جلس خلف الحلقة، استحيا أن يذهب لأن ما له مكان، واستحيا أن يزاحم، فاستحيا الله منه، يعني استحيا الله تعالى من أن يحرمه من الأجر، مدام قدم خيرا ولو قليلا استحيا الله أن يحرمه من الأجر، فأتاه الله تعالى الثواب. في الحديث استحباب القرب من مجالس الذكر، وفيه أيضا جواز تخطي الصفوف إذا كان في فرجة، لو واحد في حلقة مثلا وفي فرجة متروكة لو تخطى صفين ثلاثة ليجلس فيها فلا بأس، قالوا لأن المفروض اللي وراك هو الذي سد الفرجة، ما دام أنهم فرطوا في سد الفرجة وجئت أنت وسددتها لا بأس عليك في ذلك. فيه أيضا الثناء على من يزاحم في الخير، فيه استحباب الثناء على من فعل شيئا حسنا. نحن يا جماعة أحيانا حتى ترى مع أبنائنا وزوجاتنا أحيانا نثني على أو نلاحظ وننكر الشيء الخطأ ولا نثني على الشيء الصح، تجد الواحد مثلا دخل بعدين يسأل ابنه يقول له مثلا أو بنته يقول صليت؟ قال نعم صليت، لكن لو دخل والولد يصلي أو البنت عفوا تصلي، الولد بيصلي في المسجد لكن الصغير مثلا لو رأى البنت تصلي لن يقول مثلا الله يوفقك يا بنتي ما شاء الله عليك والله بنتي الله يعطيك العافية، لا لن يثني. تجد أننا كثيرا ما نذكر الملاحظة الخطأ بس الخير نسكت عنه، أو مثلا ربما الواحد دائم يقول لعياله ذاكروا دروسكم، اهتم بدروسك بدل كثرة النوم، اترك عنك الآيباد روح خذ دروسك. ولو دخل وراء الولد قاعد يحل الواجب ما قال بيض الله وجهك ما شاء الله عليك والله أنك ترفع رأسي، ما نثني على الخير. أو ربما تقول لولدك دائما ليش ما تقرأ القرآن، ليش ما تراجع، ولو دخلت ورأيت المصحف معه ربما سكت ولا قلت له الله يبيض وجهك، يا الله لا تخليني من ولدي ما شاء الله عليك، أنت والله أفتخر بك. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما قال في نفسه مثلا، هذا ما يحتاج أمدحه اللي جلس في الحلقة، ما هو جاي تعليم وخير وأجر، لا، حتى وهو يعمل شيئا حسنا أثني عليه وأشكره لأجل أن أشجع غيره على أن يقتدي به. وكذلك في أمور الحياة يا جماعة، أحيانا الواحد منا عفوا لو دخل إلى وضع طعامه بين يديه، أو لو دخل إلى غرفته ورأى غرفته معفسة مثلا وغير مرتبة، تكلم وقال زوجته أنت فاضية بس جالسة على هالجوال ولا تأب وتارك البيت من الترتيب، بينما لو دخل ورأى البيت مرتبا آخر ترتيب ما قال ولا كلمة. وأحيانا لو وضع الطعام بين يديه ورآه ناقص الملح ولا بارد ولا شيء لذكر الملاحظة وقال الله يهديكم الطبخ اليوم وسط ولا ما تعرفين تطبخين، بينما لو أكل الطعام وهو ألذ طعام وواضح أنه قد تعب عليه ما تجده يقول ما شاء الله الله يسلم يدك الله يجزيك خير ما قصرتي. ولذلك حرصك أنت كما أنك تذكر الملاحظة على الشيء الخطأ، احرص أيضا على أن تذكر المدح والثناء على الشيء الصح. النبي صلى الله عليه وسلم كما أن إذا بال عربي في المسجد ينبهه، كذلك لما يأتي ثلاثة واحد منهم يجلس يقول له ممتاز آوى فآوى الله إليه، استحيا فاستحيا الله منه، كأن عليه الصلاة والسلام يقول بيض الله وجوهكم جزاكم الله خير أنكم عندكم حرص على الخير افعلوا مثلهم. فهو عليه الصلاة والسلام يثني على كل فعل حسن رآه، كما يثني على الصحابي لما يتصدق، يثني على فلان لما يقرأ قرآن إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وممن يقتدون بسنته ويهتدون بهديه، وأن نلقاه صلى الله عليه وآله وسلم ونشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ وبعدها أبدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.